آله الطيبين الطاهرين صل على محمد وعلى محمد. انتهى كلامنا إلى أن ظواهر الكتاب هل هي حجة؟ قلنا نسب إلى بعض الإخباريين أنها ليست حجة إلا إذا انضم إليها تفسير أهل البيت سلام الله عليهم، واستدلوا بذلك بعدة أدلة أهمها دليلان. الدليل الأول التمسك بجملة من الروايات الذي مضمونها أن من فسر القرآن برأيه جميع تقريبا يشترك في هذا المضمون الواحد، من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعده من النار. وبالأمس أجبنا بثلاثة أجوبة، أولها كان الأخذ بالظاهر بعد الفحص لا يقال له تفسير، الثاني لو قلنا بأنه تفسير لكن المنهي عنه التفسير بالرأي، والآخذ بالظاهر لا يعمل رأيه أبدا. والجواب الثالث هو أنه لو قلنا ظواهر القرآن ليست بحجة يلزم أن السنة أيضا، قول النبي حديث النبي صلى الله عليه وآله أيضا لا يجوز الأخذ بظواهرها، مع أنه بلا إشكال يجوز عندهم الأخذ بظواهرها. ليش يلزم؟ لأنه كما أن القرآن فيه ناسخ منسوخ عام خاص إلى آخره، في السنة كذلك على ما دلت الروايات وقرأناها. هاي ثلاثة أجوبة انتهت. الجواب الرابع هذا اليوم، هذا هو الجواب الرابع، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع. نقول بأنه هذه الروايات التي استدل بها الإخباري على عدم حجية الكتاب، توجد روايات أخرى معارضة له تدل على جواز التمسك بالكتاب الكريم، بل بعضها يدل على وجوب التمسك بالكتاب الكريم. فهذا معناه أن الظواهر علينا حجة، لنا حجة، لو لم تكن حجة إذن كيف جاز أو كيف وجب التمسك بالكتاب الكريم؟ انظر إلى قوله صلى الله عليه وآله في حديث حجة الوداع: ما إن تمسكتم بهما. هذا الضمير على من يرجع؟ كتاب والعتق. إذن الكتاب أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك به، إذا الظواهر على رأي الإخباري لا يجوز النبي يأمرنا، يعني ظواهر مو حجة، شلون أمرنا بالتمسك بهما؟ وانظر أيضا إلى الأحاديث الأخرى، مثلا بعض الأحاديث الأخرى وردت عليكم السلام ورحمة الله في رد الأخبار على الكتاب، إن جاءكم خبر معارض إلى خبر آخر يسأل الراوي يسأل الإمام، يأتي عنكم الحديثان أو الخبران المختلفان، إيش نسوي؟ ماذا نفعل؟ فالإمام سلام الله عليه يأمره بعرض الحديثين على الكتاب، فما وافق أمره بالأخذ به، وما خالف أمره برده. هذا معناه على أنه كتاب يجوز أن نعمل بظواهره حتى أشوف هذا الخبر يوافق الظاهر يولا. وانظر أيضا إلى الأحاديث الأخرى، بل العفو تكملة، هذه الأخبار قالت أعرض الخبرين المختلفين على الكتاب وخذ بالموافق واطرح المخالف. بل اكو عندنا اخبار تقول كل خبر الذي اجاك وما تعلم انه صادر منا، افرض ما الى معارض، افرض ما الى معارض، لكن ما دام غير معلوم الصدور فاعرضه على الكتاب، فان وافق خذ به والا فلا. وهناك هاي طائفه روايات اخرى قاعده ابينها، وهناك اخبار اخرى وردت في مجال عرض الشرط على الكتاب، الشروط المخالفة للكتاب الكريم لا يجوز اشتراطها في العقد. في العقد ايه، والشرط الباطل مثل من الشرط الباطل في العقد، الشرط المخالف للكتاب. الامام سلام الله عليه قال لاحظ الشرط، اذا كان مخالف للكتاب فلا يجوز العقد، مثلا باطل ولا يجوز اشتراط ذلك في العقد، وإلا فصحيح. هذا معناه على أن ظاهر الكتاب علينا حجة حتى يجوز لنا أن نلاحظ أن هذا الشرط مخالف للكتاب أو موافق للكتاب. مو مهم أفرض على أنه الشرط يبطل، لكن بالتالي شلون نحدد على أن الشرط صحيح وباطل؟ من خلال عرضه على الكتاب، نشوف إذا وافق فصحيح وإلا فصحيح. هذا معناه أنه يجوز لنا مراجعة الكتاب والأخذ بظواهره. هذه أخبار أمرتنا بالتمسك وبالرجوع إلى الكتاب الكريم لمعرفة حال الشار، لمعرفة حال الخبر أو غير ذلك. وهناك أخبار لم تأمرنا لكن استفيد منها، يستفاد منها جواز، مو وجوب، ذاك وجوب أمر، هذا جواز الرجوع علما إلى الكتاب الكريم، يستفاد منها إما قولا إما فعلا إما تقريرا. يعني بعضها الإمام بقوله يجوز لنا، من القول من قوله نستفيد جواز التمسك بالكتاب، وبعضها من فعله وبعضها من تقريره. ونذكر هذه الروايات واحدة تلو الأخرى، هذه هي منهجة بحثنا. إذن الخلاصة شنو صار؟ خلاصة منهجة بحثنا على الجواب الرابع عن دليل الإخباري هي أن الأخبار التي ذكرتها لها معارض، أخبار أخرى دلت على جواز التمسك أو وجوب التمسك بالكتاب الكريم، وهذا معناه على أن ظاهر الكتاب حجة علينا، وإلا لما كان هناك معنى لوجوب أو جواز التمسك. خلاص الذي بينت اللب اللباب هو هذا المقدار.
ما تحتاج الروايات التي تشير إلى الوجوب
حل يصير فيه حل
الروايات التي
تشير إلى الوجوب. ما يأثر السهاد، تستفيد من عدة
تستفيد، يعني نحطي نحط في وجوب الروايات التي تشير إلى
إيه، يعني كلها تكون دالة عليها من على الوجوب. يعني في مقام الرد قصدي هذا ما يأثر، سواء كان اثنين تدل على الوجوب أو اثنين تدل على الجواز أو واحدة تدل على الوجوب واحدة تدل على الجواز، هذا لا يؤثر. هذا كله مع معارضتي، هذا جواب الرابع، مع معارضتي الأخبار المذكورة. يا أخبار الذي ذكر الأخبار استدل بها الأخبار، معارضة بمن؟ بأكثر منها، أخبار أكثر، شدوا هاي الأخبار الأكثر، إيه مما يدل هذا الأكثر، يدل إعلامه على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل من؟ مثل خبر الثقلين او الثقلين المشهور بين حجة الوداع، ما ان تمسكتم، المشهور بين الفريقين عامة وخاصة، اثنيناتهم يروف، وغيرها مناسب يكون يصير وغيره، ها مناسب، مثل خبر الثقلين وغيره مناسب، وغير خبر مو مناسب، غيره احسن اظنه، ايه سمو مهم، وغيره
أكثر،
هو ايش قال؟ معارض باكثر منها، مثل ما مثل خبر الثقلين وغيره، مناسب للتعبير هيك، وغير خبر الثقلين مما دل على الامر. ايه 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 الذي دل عليه من على جواز التمسك مثل خبر الثقلين، هذا دل على جواز التمسك بالكتاب وغيره مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، وعرض الأخبار المتعارضة، إذا تعارض خبران معروضا على الكتاب الموافق نأخذه، بل ومطلق الأخبار حتى إذا ما إلى معارض أم نعرض عليه يعني على الكتاب، فإذا موافق نأخذه وإلا فلا. أو بعد ورد الشروط المخالفة للكتاب، شرط إذا مخالف الكتاب الردة نطرحها، ما نأخذ به، ما نذكره في العقد، ما نشترطه في العقد. ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، وبعد والأخبار يعني مثل خبر الثقلين وغيره، مثل من بعد مثل خبر الثقلين وغيره مثل من، ومثل الأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب. ذيك الأخبار اللي ذكرناها مثل تأمر، هذه مثلا تجوز أو كلها تجوز، الحاصل في تعبير الشرك كيفما كان ركاك. على أي حال راح نقرأ لك خبر الذي يستفاد من عدة أنه يجوز لنا أن نرجع للكتاب. إسا هذا الجواز يوم نستفيده من قول الإمام، يوم من فعله، يوم من تقريره، سأشوف شو. مثل قوله عليه السلام زرارة سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ والآية الكريمة شو تقول؟ وامسحوا برؤوسكم. انت منين افتهمت على ان نمسح بعض الرأس؟ خلينا نقول وامسحوا بالرؤوس يعني كل الرأس. انت شلون تفتي؟ منين علمت؟ من اين علمت على ان المسح ببعض الرأس ولا يجب بجميع الرأس؟ قال لمكان الباء. قال لو كان لمكان الباء يعني لأجل الباء، لو كان المسح واجب جميع الرأس ماكو حاجة الى الباء، يعني الامام كان المناسب شيء، الله عز وجل كان المناسب شيء يقول وامسحوا رؤوسكم، ما بعد ما الى حاجة. لكن فلما جاءت الباء فهمنا على ان المسح الواجب هو مسح بعض الرأس لا جميع الرأس. احنا شاهدنا شنو من هالرواية؟ ان لما سأل زرار الامام قال له منين افتهمت؟ بين له لو كان التعرض للكتاب الكريم غير جائز ما كان الامام هيجي يعلمه، كان المناسب شي يقول له، يقول له اسكت مو شغلتك، هاي مو شغلتك. بينما الامام لا، يظهر من قوله من تعليمه انه فسح له المجال وعلم الطريقة ان شلون اذا تتعلم هيجي يكون تتعلم. فهذا دال من حيث القول علما على جواز التمسك بالكتاب. مثل قولي عليه السلام لما قال زرارة من اين علمت ان المسح ببعض الرأس؟ فقال لمكان الباء. شيخ الانصاري يقول فعرفه مورد استفاء، يعني علمه شلون نستفيد من الكتاب. هذا معناه ان ظواهر الكتاب يجوز التمسك بها، اذا ما يجوز التمسك بها ما كانت شي علمه، يقول له اسكت ما لك شغل، لا تتعرضك به للكتاب الكريم. فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. وقول الصادق عليه السلام لما الدوانيقي المنصور لعنه الله أوقف الإمامة الصادقة أمامه وقال له على أنه وصلتني عنك أخبار أنك تريد أن تقوم بكذا وكذا وكذا، فالإمام الصادق سلام الله عليه في جملة ما أجاب قال على أنه هذا الذي جاء وأخبرك بما أخبرك هو نمام فاسق. والآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق، هذا كل الإمام الصادق قاعد يحكي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. هذا معناه على أن ظواهر الكتاب يجوز التمسك بها، حتى الإمام الصادق يذكر هالآية علما، يذكر هالاستدلال علما للمنصور. إذا كان ما يجوز التمسك بظواهر الكتاب ما إلى معنى الإمام يذكر هذه الآية علما إلى المنصور. لذلك يقول وقول الصادق، الرواية الثانية هاي التي يستفاد منها جواز التمسك بالكتاب في مقام نهي الدوانيقي لعنه الله عن قبول خبر النمام الذي نمى على الإمام الصادق. ايش قال الإمام؟ وقول الإمام نقطتين شارح، هذا قول الإمام إنه فاسق، أي صغرى. الكبرى شنو؟ وقال الله إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية يعني إلى آخر الآية. الحديث الثالث قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. أكو فرد واحد يذهب إلى اليمن للتجارة، يتاجر، الناس همات يطوا فلوس، هذا يطي 100 دينار، ذاك يطي 200، ذاك يطي 300، هذا يروح يتاجر لهم، والربح مثلا بالنص بالربع على نحو المتفق عليه. إسماعيل أعطى بعض أمواله علما إلى هذا التاجر، هذا التاجر همات على أساس يذهب إلى اليمن ويتاجر بها على نحو المضاربة، كلاهة كلاهة كلاهة. فإسماعيل قام يطوف بالبيت ويدعو على هذا الشخص. إمام الصادق سلام الله عليه يعني الأب قال له: أنت فحصت عنه أول؟ قالت عنه خوش آدمي؟ لا. قال: نعم. سألت عنه فقال المؤمنون إنه يشرب الخمر. فالإمام الصادق سلام الله عليه أجابه، قال له: إذا المؤمنين قالوا لك هذا يشرب الخمر، شتى شلون تطي فلوسك؟ والله عز وجل في الكتاب شاهدنا إحنا، والله عز وجل في الكتاب الكريم يقول: يؤمن لله، في مدح النبي صلى الله عليه وآله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن هنا بمعنى يصدق، يصدق 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 بالله ويصدق للمؤمنين، يعني في صالح المؤمن. فالمقصود على أنه إمام الصادق لما عرض هذه الآية علما على إسماعيل، هذا يدل على أن الظواهر يجوز التمسك بها، وإلا إذا ما يجوز ما إلى معنى الإمام يطرح لها الآية. وكان يحق المن لإسماعيل، يقول له: يا أبا، مو أنا ما يجوز لي أن أتعرض علما إلى ظواهر الآيات الكريمة وأخذ بمن بالآيات الكريمة. وقول الصادق عليه السلام في العفو، وقوله عليه السلام معنى قول الصادق لابنه إسماعيل: إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. هاي تتمة الرواية. وقول عليه السلام الحديث الآخر: شخص يذهب إلى التوالية لقضاء الحاجة ويسمع هنالك الغناء من بيت الجيران، اي بعض مرات تجي يصير توفيق جبري، فهذا قعد مدة يطيل الجلوس حتى يسمع، فبعدين سأل الإمام، قال له: أنا غرضي للذهاب هناك كان للحاجة، لقضاء الحاجة، مو لأجل سماع الغناء مثلا، هذا شلون جائز يوم مو جائز؟ فالإمام ذكر له آية، قال له: إن الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شاهدنا أنه لو كان الظواهر ما يجوز تمسك بها ما إلى معنى الإمام يذكر له. وقول عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله، يعني لم يكن الغناء، واعتذر وأطال الجلوس واعتذر بأنه، يعني بأن الغناء لم يكن، هذا الغناء هو الشيء الذي شيئا أتاه برجله، هو الذي خلاه يروح برجله. فالإمام وقول عليه السلام نقطتين شارحة، مقول القول اجهز، هذا قول الإمام: أما سمعت قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول عليه السلام، هاي الرواية الأخرى همات اللي تدل على جواز التمسك. المرأة إذا طلقت ثلاث مرات، بالمرة الرابعة ما يجوز بعد، إلا يكون بعد الثلاث يتزوجها فرد إنسان، إذا طلق ذلك بعد الدخول بها، إذا تزوجها ودخل بيها وطلقها يقدر يرجع لها يتزوجها، العفو، ذلك الأول الذي طلقها ثلاث. السائل يسأل الإمام يقول له: إذا تزوجت بشخص آخر لكن كان عبد ما كان حر، عبد، هل يكفي يو لابد أن يكون الجديد الزوج الجديد حر ذاك الوقت تحل هذه المرأة لزوجها الأول؟ فالإمام قال له: لا، حتى إذا عبد شكوا بها يجوز، لأن الآية مطلقة، قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، زوجا غيره يشمل. إمامك قاعد يحكي، هذا معناه أنه الظواهر يجوز. وقول عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا نقطتين شارحة، هذا مقول قول الإمام، إنه زوج أي صغرى جت الكبرى، قال الله عز وجل، يعني وقد قال إذا كان زوج فانطبق، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بإطلاق يشمل حتى جهتك. وفي عدم تحليلها، ورواية أخرى وردت، أم الإمام استدل يسأل السائل يقول له على أنه هاي لما تتزوج زوج آخر، أفرض حور، أفرض حور، لكن بالعقد المنقطع مو الدائم، يكفي وما يكفي؟ يقول له لا ما يكفي. ليش؟ يقول لأن الآية الكريمة تقول فإن طلقها حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، وجاء في الآية الكريمة يعني إذا طلق هذا الغير ذاك الوقت يجوز أن يتزوج له. فإن طلق الطلاق وين يصير؟ في العقد الدائم، ولا يصير. وقول عليه السلام بل وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع أنه تعالى قال، وفي عدم هذا عطف على من؟ على في تحليل العبد للمطلق، يعني شو يصير عبارة؟ وقول عليه السلام في عدم تحليلها، عدم تحليل المطلق يعني مطلقة لا تحل بالعقد المنقطع، العفو، وفي عدم تحليلها المطلقة، المطلقة ايه، وفي عدم ايه انا مقيت مطلقة، وفي عدم تحليلها، عدم تحليل المطلقة بالعقد المنقطع، ليش ما تحل بالعقد المنقطع؟ انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما. التكملة من عندك، ومعلوم الطلاق مختص بمن؟ بالعقد الدائم، ولا يكون في العقد الاخر. قاعد يعلمه، قاعد يعلمه للسائل شلون اذا السائل هذا ما يفيده، اذا مو حج عليه الظواهر ما الى معنى يعلمه بهالشكل، يقول له بهج وهج، هذا من قبيل على انه فرد واحد قاعد يعلم فرد واحد، اذا ذاك ما يجوز التمسك التعليم بعد، يعني يستدل لنفسه، لنفسه توضيح اخر ما بفايده اذا فرق، لا لا اذا الظواهر محجه ماكو حاجه بعد علما الى ان يقول له مو شغلتك هاي، اسكت ما عليك انت. وبعد وتقرير عليه السلام التمسك بقوله تعالى الى اخره، يقال بان احد الاصحاب، احد اصحاب الائمه الحسن بن الجهم، الحسن بن الجهم في محضر الامام الرضا سلام الله عليه حكى له فتح شاي حكم شرعي، قام يبين في محضر الامام، قال الكتابية يجوز على انه واحد يتزوج هيولا الكتابية، قال ايه، قال إيه؟ هو الحسن الجام يقول ايه يجوز الزواج بيها لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يعني يجوز التزوج بهن. ثم هو الحسن الجام قال ولكن هذه الآية نسخت بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، نسخت بعد ذلك فلا يجوز. هذا منو قاعد يحكي؟ حسن بن جعفر بمحضر من الإمام. لو كان التمسك بالظواهر ما يجوز كان الإمام مناسب إليه أن يحكي، مو يقرر ويسكت، أخي مو سكوت هذا تقرير، كان المناسب الإمام يحكي يقول له أنت شو لك شغل تتمسك بمن؟ بالظواهر، هي ليست حجة، هاي دالة تقريرا مو قولا، ذنيجة قولا او فعلا ما ادري شلون، اما هذه لا تقريرا. وقول وتقرير عليه السلام تقرير امام الرضا التمسك بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، وانه نسخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. وقول عليه السلام في رواية عبد الاعلى، عبد الاعلى مولى آل سام سأل الامام سلام الله عليه، قال له عثرت، بعض مرات ماكو واحد يمشي ويعثر، عثرت فانقطع ظفري، الظفر مالت الاصبع ما تنقطع، فجعلت عليه مرارة، المرارة بمثابة اللفاف في هذا اليوم في زماننا هذا، في ذلك الزمان كان بشكل خاص دواء خاص ومو بشكل هاللفاف، يقال له مرارة، المقصود عثرت فانقطع ظفري فجعلت عليه مرار. إيه بالوضوء انا شو اسوي حينئذ؟ شوف الامام ايش قال له، قال له هذا وامثاله يعرف من كتاب الله. انت تقرا الكتاب يا ولا؟ انت يكون تعرف بعد. ايه هذا هاي بعد دلالته كلش واضحه، هذا وامثاله يعرف من كتاب الله. ما جعل عليكم كتاب الله، وين هذا؟ يا ايه تدل على حكم هذا مسح. ذكر الامام الايه، ما جعل عليكم هذا وامثاله يعرف من كتاب الله، يا ما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا ايش نستفيد من هذه الايه؟ امسح عليه، هذا حكي الامام، امسح عليه. يعني يستفاد من هذه الايه انه مو لازم توخر المراره وتمسح على من؟ على البشره. لا، هو امسح على من؟ على المراره، على اللفاف. عباره اخرى هذه الروايه دلالتها واضحه على جواز التمسك، بل ذم لعله يستفاد الذم. يقول له انت تعرف هذا يعرف، لا تجي تسالني بعد عن كل شيء، تسالني ماكو حاجه، انت راجع بعد وتعرف هذا الشيء. وهذا المورد، وهذا المورد استفاد هذا الحكم استفادته من الايه الكريمه فيه شيء من الصعوبه. مع ذلك الامام قال له ارجع الماء، مع وجود الصعوبه والمشقة في استفادة هذا الحكم، يا حكم، وهو أن نمشي على اللفة، نمشي على من؟ على اللفة، فيه مشقة استفادة هذا الحكم. مع ذلك الإمام أرجع وقال له هذا يكون تعرفه من الكتاب، فكيف بالمورد الذي ما بي مشقة بالأولى حينئذ؟ ليش بي مشقة؟ استفادة هذا الحكم من الكتاب، شنو وجه المشقة بي؟ شنو وجه التأمل الذي بي؟ وجه المشقة هذا أنه يمكن أن يقال لأن الآية الكريمة قالت ما جعل عليكم في الدين من حرج. وياه الذي حرج علي أنا، أنا أمسى على من؟ على البشر. فإذا مو لازم بمقتضى الآية أن نمسى على من؟ على البشر. إذا مو لازم نمسى على البشر شو نسوي؟ هناك أمران احتمالان يا أخي، احتمال أن نقول أصل المسح يسقط، واحتمال ثاني ان نقول على ان المسح موجود ثابت، لكن شرطية المماسة للبشرة هذه فقط تسقط. فيحتاج الفقيه يكون ماذا؟ يتأمل، يدقق، حتى حينئذ يستفيد على انه اصل المسح ما يسقط، وانما المماسة فقط تسقط. يعني ولازم يوخر المرارة يمسح على المرارة، أما أصل المسح ما يسمح. ليش يحتاج إلى شلون يتأمل يعني الفقه؟ يتأمل، يقول الموجب للحرج هو الذي عز وجل رفع جعله، رفع ثبوته، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والموجب للحرج ياهو أصل المسح يو المماسة، أصل المسح يو المماسة هي الموجب للحرج، طبيعي المماسة، فالمماسة تسمح. هذا مقول القول ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال امسح عليه، شاهدنا وين؟ فاحال عليه السلام معرفة حكم المسح على اصبعه المغطى بالمرارة، احال علما الى الكتاب مومية، والامام هم اشار الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال. ليش ما يحتاج؟ لأن هذا الحكم موجود، لوجود هذا الحكم في من؟ في ظاهر القرآن. الشيخ رحمه استفادة الحكم المذكور يا حكم، وهو وجوب المسح على المرارة، من ظاهر الآية الشريفة، لا مما لا يظهر إلا بعد تدقيق، إلا للمتأمل المدقق. ليش؟ نظرا الى ان الآية الشريفة اشدلت ان حرج ما حرج ما في، يعني شنو؟ يعني المسح مو لازم على البشرة. فيدور الامر بين احتمالين، بين اصل المسح يسقط وبين انما تدل على نفي وجوب الحرج. شنو هو الموجب للحرج؟ حرج ياهو عن المسح على نفس الاصل. فيدور الامر في بعد النظر بين امرين، بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح.
وهو بظاهره يعني الكتاب الكريم قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج.
هذا إذا نقتصر عليه لا يدل على ما حكم به الإمام. شنو الذي حكم به الإمام؟ أن يكون تمسح عليه من؟ على المرارة في بعد النظار. بالي واحد ما يستفيد، يحتاج إلى دقة. شلون الدقة؟ شوف شلون الدقة. لكن يعلم عند التأمل هذه الدقة هيك أن الموجب للحرج هو ذاك اللي يسقط، والموجب للحرج ياهو المماسة مو أصل المسألة. لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح وهو الساقط دون أصل المسح، فيصير نفي الحرج الآية الكريمة يعني دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح بعد ضمها المقدمة. بعد ضمها المقدمة، هاي المقدمة يكون نضيفها نجيبها الذي حصلناها بعد التأمل، وهو أن الموجب للحرج فقط هو المباشرة ولا هو أصل المسح، والذي يسقط هو الموجب فقط للحرج دون غيره، فيسقط خصوص المسح خصوص المباشرة. فيصير نفي الحرج دليلا على يعني بعظم هاي المقدمة على سقوط اعتبار المباشرة في المسح يمسح على الأصبع المغطى. احنا هذا نريد نقوله. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم الذي يحتاج إلى تأمل إلى مقدمة أحال استفادة إلى الكتاب، فكيف يحتاج الأمر الواضح الذي ما يحتاج إلى تأمل ذاك ما يجوز به الرجوع علما إلى الكتاب، ذاك بالأولى بعد يجوز الرجوع علما، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من يعني الحكم الواضح بعد ما يحتاج، مثل ما الحكم الواضح الذي ما يحتاج الذي يجوز بعد بالأولى الرجوع بعلما إلى الكتاب الكريم، مثل ما الحكم الواضح مثل إنسان يدري إذا اغتسل يتمرض يموت إذا اغتسل، بعد حينئذ جواز الرجوع إلى الكتاب الكريم جدا واضح يصير الجواز. ياهو الكتاب الكريم، أي نقطة من كتاب الكريم؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. بعد ما نحتاج إلى ضمي مقدمة أو تأمل حتى العامي همات. أقول لأبويا ترى أنا إذا أغتسل أتمرض، إذا أتوضأ أتمرض، واضح بعد هذا حرج علي بعد، ويتمسك بما بالآية الكريمة. فاستفادة هذا الحكم واضحة جدا، ما تحتاج إلى ضم تأمل ومقدمة، فهذا بالأولى بعد يجوز الرجوع فيه إلى الكتاب الكريم. فكيف فإذا أحال الإمام استفادة مثل هذا الحكم، أرجعنا إلى الكتاب، فكيف يحتاج الحكم، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد مثل عند المرض الذي نستفيده نفي وجوب الغسل نستفيده من ظاهر الآية الكريمة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان يعرفها من ظاهر القرآن، كيف نحتاج إلى ورود، كيف نحتاج إلى ورود التفسير لذلك من أهل بتفسير ذلك الظاهر من أهل البعض، ما نحتاج بالأولى إذا الحكم الدقيق قلنا ما نحتاج به إلى تفسير أهل البيت، إحنا رأساً نقدر نتمسك بالظاهر تستفيد من الرواية. فبالأولى الحكم الذي ما يحتاج إلى تأمل ودقة يجوز فيه الرجوع للكتاب بلا حاجة إلى تفسير أهل البيت.
شيخنا كل عارف باللسان عن أي مسألة؟
هو كل عارف باللسان لسان عربي
مجتهد أو
لا لا، كل عارف بكلام العرب وبنكات كلام العرب. شلون نقول هذا ما يجوز لي أن يرجع إلى الكتاب الكريم ويحتاج علما إلى تفسير أهل البيت؟ ومن ذلك ما ورد الرواية الأخرى هاي معروفة الرواية، إذا واحد صلى في السفر يكون يصلي قصر، إذا صلى تمام شي يسوي؟ في رواية زرارة الإمام إيش قال؟ إن قرأت عليه آية التقصير وجبت عليه الإعادة، وإلا فلا تجب عليه الإعادة. ومن هنا ترى الفقهاء قالوا بأن من صلى في السفر تماما إن كان جاهل بأصل الحكم أصلا ما يدري في الشريعة الإسلامية
في السفر قصر أكو، هذا مو لازم عليه الإعادة. وإذا لا يدري بالحكم قرأت عليه آية التقصير بالي، لكن ما صلى قصر ليش؟ ناسيا بعد، مجاهلا ناسيا أعادة. هذا ترى نفس الحكم الذي مذكور عند الفقهاء ماكو، هو نفس هذا الرواية تدل عليه. إن قرأت عليه آية التقصير يعني ما كان جاهل بالحكم لأن الآية قرأت عليه، إن قرأت عليه هذه آية التقصير أعاد يعني كان ناسي، حكم يعرفه لكن ناسي. وإن لم تقرأ يعني كان جاهل بالحكم يجب لا يجب عليه الإعادة. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز التمسك بالكتاب الكريم. ليش؟ لأن قالت إن قرأت عليه آية التقصير، إذا ظواهر الكتاب مو حجة ما الفائدة من قراءة آية التقصير عليه؟ قرأت أم لم تقرأ؟ بالتالي هو ما يجوز التمسك فيما لظواهر الكتاب، فقراءتها راح تصير كالعدم حينئذ. إن قلت شيخنا أكو في بعض هذا الروايات الواردة في هذا المورد، بعض الروايات الواردة في هذا المورد هو ما القضية المسافر يصلي تماما في السفر، بعض الروايات بها إضافة، إيش قالت؟ إن قرأت عليه آية التقصير وفسرت له. وفسرت أي كلمة وفسرت؟ هل إضافة راح تخربط الشغلة؟ ليش؟ لأن تدل على أنه إن فسرت يعني معناه هو ضوار ما يقدر يتمسك بيها، لابد وأن تفسر له. فإذا كان هذه الإضافة موجودة حينئذ معناه أن الظواهر لا يجوز التمسك بها إلا بعد تفسيرها من قبل الأئمة سلام. وفسرت يعني من قبل الأئمة، شو المقصود؟ الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول وفسرت يعني شنو معناه؟ مو معناه الذي أنت تتخيله، وإنما المقصود من عدة شيء آخر. أنت الذي تتخيله وفسرت له يعني شنو وفسرت؟ يعني وضح من قبل الإمام، وضح من قبل الإمام له ظاهر الآية كريمة ومعنى الآية الكريمة. يعني الإمام قال له شو إذا واحد سافر يكون يقصر بصلاته، هذا معنى الآية الحج. أنت فسرت هيك تقول، إذا هذا المقصود صحيح هذا راح يضرني، لكن ليش ما نقول على أن المقصود من فسرت معنى آخر؟ وفسرت هذا المقصود عنده، كأنما أكو إشكال في الآية الكريمة. شنو هو الإشكال؟ وهو لا جناح، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. لا جناح ماذا يستفاد منه؟ عدم الوجوب. يستفاد جائز التقصير في السفر مو أنه واجب، كما العامة يأخذون بذلك ويقولون بأنه ليس بواجب التقصير، لا جناح. فالإمام سلام الله عليه إجراد يقول إن فسرت له يعني فسر له لا جناح، مو هذا يحتاج إلى تفسير، هذا يا أخي يحتاج إلى تفسير. حتى الفقيه أما إذا كان فقيه هم يكون يفسر هي. ليش؟ لأنه إذا يريد يأخذ بلا جناح هم راح يقول على أنه القصر مو واجب، يحتاج إلى تفسير. شن فسر هي؟ نقول لأبويا لا جناح مو المقصود من عدة جائز مباح التقصير وعدم التقصير، مو هذا المقصود. لا، لا جناح ناظر إلى أصل التشريع، يعني إنما شرعنا في السفر القصر ليش؟ الآية ناظرة علما إلى حكمة التشريع، لأجل التخفيف على من؟ على المكلف، لأن صعب إنسان مشغول بالسفر صعب عليه يصلي 4 ركعات. لا تنظر أنه سهل، الآن إحنا مثل بعض مرات لا مو صعب علينا، ذاك الزمان صعب نوع المسافرين التمام. فالآية جاءت وقالت على أنه تخفيفا على العباد، ترخيصا تسهيلا عليهم، شرعنا هذا الحكم. يا حكم وهو وجوب القصر، وهو وجوب القصر في السفر. ففي السفر القصر واجب، لكن ما هي حكمة تشريع هذا الحكم الوجوبي؟ هي الترخيص والتخفيف على العباد. فلا جناح بمعنى الرخصة والتخفيف، لكن بلحاظ عالم التشريع، هذا هو المقصود من لا جناح. هذا يحتاج إلى تفسير يا أخي، هذا صدق يحتاج لمن إلى تفسير. ليش تروح بعيد؟ زرارة شكبرة بعظمته وقع في مثل هيك اشتباه، قال على أنه للإمام، والآية تقول لا جناح معناه مو واجب، فالإمام شلون أجابه؟ قال له مثل لا جناح في قضية الطواف، فمن اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوفا. عليه خوف فلا جناح عليه أن يطوف. فهناك لا جناح بأي معنى، مو بمعنى على أنه مباح، هناك قصد من الوجوب، فهي لا جناح ما تمثلته. فالخلاصة على أنه قصده اشتباه وقع بهذا يحتاج لا تفسير. فالإمام لما قال فسرت له، يعني فسر له لا جناح أنه ناظر علما إلى حكمة التشريع، وأن الحكمة في تشريع الوجوب هو الترخيص على العباد، فسرت له هذا المعنى مصر. بس أنت تقول لي شيخنا هذا كلامك وجيه، أكو هذا الاحتمال موجود، لكن شلون تثبت أن المقصود هذا الاحتمال؟ لعل المقصود وفسرت له يعني أول يعني من قبل الأئمة فسر له مجموع الآية، مو فسر له لا جناح، ولعل ذاك المقصود مو أنه هذا المقصود. نقول نفس الإطلاق الوارد في بقية الروايات، التفتوا إلى ذلك، نفس الإطلاق الوارد في بقية الروايات قرين على أن المراد من التفسير هذا المعنى الثاني، لأن يا أخي بقية الروايات ما بها كلمة وفسرت، من دون كلمة وفسرت، فهذا دليل على أنه كلمة فسرت المذكور في بعض الروايات الأخرى المراد منه ماذا؟ المعنى الثاني. إذ لو كان المراد منه المعنى الأول، يعني إذا قرأت بشرط أنه ماذا؟ تفسر، يفسر له المجموع من دون تفسير المجموع، لا يجب عليه الإعادة. إذا كان هذا المقصود كان المناسب ذكر هذا القيد وين؟ في بقية الروايات أيضا، مع أنه لم يذكر في بقية الروايات. فهذا يدل على أن مجرد القراءة عليه يكفي في وجوب الإعادة عليه. ولذلك يقول ومن ذلك، يعني من الروايات الدالة على جواز التمسك بظاهر الكتاب، ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر، إذا صلى أربعة في السفر ماذا ورد؟ نقطتين شارحة: إن قرأت عليه آية التقصير وجبت عليه الإعادة وإلا فلا. اعتقد تقول لي وفي بعض الروايات أكو وفسرت، يقول وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، لكن وهذا يخربط الشغلة وفسرت. فيجيب الشيخ يقول والظاهر أن المراد اصفرت آن من تفسيرها له، اصفرت آن بيان المقصود من التفسير المعنى الثاني، بيان أن المراد بقوله لا جناح عليكم أن تقصروا، أن المراد بقوله لا جناح بيان الترخيص في أصل تشريع القصر، يعني المقصود من التفسير هو أن يبين له أن المقصود من لا جناح ناظر علما إلى الترخيص والسماح والتخفيف والتسهيل في مقام أصل التشريع، يعني الله عز وجل شرع وجوب القصر لأجل الترخيص والتخفيف على العباد، لا جناح ناظر إلى ذا، وكون القصر يعني مبني على من؟ وكون وجوب القصر مبني على التخفيف، فلا ينافي إذا كان هذا ناظر إلى الحكمة، فلا ينافي تعين القصر على المسافر. أن نقول صلاة القصر واجبة وما يصح علي الإتمام، لأن لا جناح ما ناظر إلى عدم الجناح في مقام العمل، ناظر إلى عدم الجناح في أصل التشريع. ومثل هذه المخالفة للظاهر تحتاج إلى تفسير بلا شبهة، لأن يفهم قلنا حتى الفقيه زرارة وقع قلنا بيها، وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام أن الله تعالى قال لا جناح يعني أن تقصروا، ولم يقل افعلوا، فشلون أنت تقول واجب القصر في السفر؟ فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا الحديث اللي ذكرناه جديدا مال زرار ومحمد بن مسلم أيضا يمكن أن نجعله من الروايات الدالة عليه من على جواز التمسك بمن؟ بالكتاب. وإلا إذا ما كان يجوز التمسك كان المناسب للإمام شي يقول له اسكت ما لك شغل، أنا قاعد أقول لك لا جناح، أنا أفسر لك إياه. وهذا الحديث اللي ذكرناه جديدا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما، يعني لهما علما لزرار ومحمد بن مسلم في التعرض لاستفادة أحكام من الكتاب والدخل والتصرف، يعني التدخل والتصرف في ظواهر الكتاب. ومن ذلك استشهاد الإمام، أقول أرجع إلى هذه العبارة والظاهر ولو بحكم إصالة الإطلاق في باقي الرواية، يعني إنما نحن نقول وفسرت، المقصود منه هو المعنى الثاني بقرينة ما؟ بقرينة الإطلاق الموجود في من؟ في باقي الروايات. فإنه لو كان المقصود تفسير للمعنى الأول يعني إن فسر المجموع، يعني إن قرأت وفسر عليه المجموع، ذاك الوقت يجب عليه التقصير. كان المناسب أن يقيد باقي الروايات بذلك مع أنها مطلقة. فإصالة الإطلاق فيها ماذا تقتضي؟ أن هذا القيد ما معتبر، تفسير من قبل أئمة ما معتبر، فهذا يؤيد التفسير الثاني. كأنما هو ظهور مثلا موجود في نفسه، مو بعيد أن هذا الاستفسار ظهور موجود ويقوي هذا الظهور، يمكن أن يعني ظهور في نفسه موجود وهذا يقوي الظهور. ومن ذلك خلصنا بس هذا السطرين. ومن الروايات أيضا استشهاد الإمام عليه السلام، من جملة الروايات التي تدل على جواز التمسك بالكتاب استشهاد الإمام بآيات كثيرة، مثل ما مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بعض النساء بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. يسأل مثلا، يقول له مثلا مثلا بيت عمتي بيت خالتي بيت مثلا نظائر ذلك حلال أو مو حلال، يقول له إيه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم وبعد إلى أن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير ذني. وهذه ما أدري تسأل عنها بيت عمت خالتك داخل فيما فيما وراء ذلكم، فهذا معناه على أنه يجوز التمسك، قاعد يعلمه. وفي عدم جواز طلاق العبد، يسأل يقول للعبد يجوز أن يصير مطلق، يطلق هو عدة زوجة، هو يطلقها مو المولى يطلقها، هو يقدر يطلق؟ قال لا. ليش؟ لأن الله عز وجل قال في الكتاب ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، استشهد له بهذه الآية، فهذا دليل على أن الظواهر يجوز. وفي عدم جواز، أي وفي عدم جواز عطف علاما بلي عطف بلي مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان والاستشهاد في عدم جواز طلاق العبد بقوله فهي في عدم جواز الصيغ عطف على لحلية بعض النسوان لحلية بعض النسوان بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات، الأرنب مثلا يسأله يحل يوم يحل، استشهد بقوله تعالى قل لا أجد، أو البحيرة والسائمة والحام والوطيلة، أي عند العرب كانت متعارفة يجوز أكلها يولا، إمام قال بلي أو النبي قال بلي، استشهادا بمن؟ بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، يعني المحرمات التي أوحيت إلي محصورة، الكلب والخنزير وهذا ليس موجودا في قائمة المحرمات، سيكون حلال إلى غير ذلك من الروايات مما لا يحصى. والحمد لله رب